إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 34 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وكنا في كتاب القصاص. قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. هذا الحديث فيه أن جارية وجدت طريحة الأرض تلفظ أنفاسها الأخيرة رحمها الله ورضي عنها وقد رض رأسها أي دق بين حجرين، فهذا المعتدي عليه من الله ما يستحق وضع رأسها بين حجرين ودقهما عليه من أجل أن يسرق منها أوضاحا وهي قطع من فضة. الأوضاح هي قطع من فضة، وعلة يعني قتلها هي هذه، أنه أراد أن يسرق منها هذه القطع من الفضة، وجاء هذا مبينا في رواية مسلم والنسائي. فوجدوها رحمها الله ورضي عنها، وجدوها لم تمت بعد، يعني كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة، فسألوها عن فاعل هذا بها ولم تكن يعني تستطيع الكلام، فقد كانت تشير فقط برأسها، فكانوا يذكرون لها أسماء من شكوا فيهم، وهي كانت تشير برأسها بنعم أو لا، فلما ذكروا لها اسم اليهودي أومأت برأسها أي نعم، فأخذوه وقرروه حتى اعترف أنه هو الفاعل، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا به مثل ما فعل بها، تأويلا لقوله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. فهذا الحديث يستفاد منه أولا أن الرجل يقتل بالمرأة، وكذلك أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به بدليل هذا الحديث، وكذلك كما قلنا بدليل قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، كذلك قوله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وغيرها من الآيات. كذلك مما يستفاد منه أن قول المجني عليه يقبل في مثل هذه الحال، فيقبض على المتهم ويقرر، فإن أقر طبق عليه القصاص، وإلا يعني حلف وترك، يعني يحلف أنه ليس هو الفاعل ويخلى سبيله، هذا ما يفعل في مثل هذه الحال. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجل من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختل شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهن فقال يا رسول الله اكتب لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي أبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال الزركشي رحمه الله في هذا الحديث قال هو بهذا السياق من أفراد مسلم وليس عند البخاري، فهو بهذا السياق ليس من المتفق عليه، فهو ليس من شرط صاحب الكتاب. المهم هذا الحديث مر معنا في كتاب الحج، أخذنا فيه معظم الأحكام التي تستفاد منه ومعظم الفوائد التي تستخرج منه. ومناسبته لكتاب القصاص هي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل أو إما أن يفدى. هذا فيه أن أولياء المقتول وهم ورثته لهم الخيار، وليس لزاما عليهم المصير إلى القصاص. لا يعني لا يجب على أولياء المقتول أن يقتصوا من القاتل، بل لهم الخيار. وفي شرع من قبلنا كان القصاص متحتما، ولم يكن لأولياء المقتول الخيار. أما في شرعنا فلهم الخيار، فإما أن يعفوا مطلقا عن القاتل، وإما أن يعفوا إلى دية، وإما يقتصوا منه، فهم بالخيار. والقصاص عدل والعفو إحسان، القصاص عدل والعفو إحسان، ولكن الإحسان ينبغي أن يكون لأهله وأن يوضع في موضعه، فلا يعفى، بارك الله فيكم، لا يعفى عن من لا يستحق العفو. إذا كان ثمة شخص يعني قاتل معروف وقتل يعني عدة أشخاص ولم يقبض عليه، وعندما قبض عليه فلا يأتي إنسان ويقول لا العفو إحسان وأنا أريد أن أكون من المحسنين، لا، هذا لا يعفى عنه. العفو والإحسان لابد أن يكون في موضعه. هذا هو الشاهد من الحديث للباب أو للكتاب. وكذلك هذا الحديث كما قلنا اشتمل على فوائد أخرى، منها أن مكة فتحت عنوة ولم تفتح صلحا، بدلالة هذا الحديث. وكذلك من الفوائد أن الله عز وجل عظم حرمة مكة، وأن الدم فيها أعظم حرمة من غيرها. وكذلك في الحديث فضل كتابة العلم وتقييده، فالعلم صيد والكتابة قيد. وأبو شاهن رضي الله عنه لما سمع هذه الخطبة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد نقلها لأهله ولم يستطع حفظها، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يكتبوها له. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن كتابة القرآن في حياته لئلا يختلط بالقرآن، فكتابة الحديث كانت منهية عنها، لكنه رخص في الكتابة لأبي شاهن رضي الله عنه. وكما قلنا توجد فوائد أخرى فلتراجع في كتابي أو في شرحنا على الحديث في كتاب الحج. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص امرأة أو في إملاص المرأة، فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. إملاص المرأة هو أن تضع المرأة جنينها قبل أوانه ميتا، وأن تضع المرأة جنينها قبل أوانه ميتا، وهذا ما نسميه نحن بالإجهاض. والجنين الساقط يسمى سقطا. وعموما يعني الذي سئل أو الذي سأل عنه عمر الناس واستشارهم فيه هو ما يكون بسبب جناية جني بها على هذه المرأة فأملصت. وعمر بارك الله فيكم رضي الله عنه وأرضاه هو من هو في العلم والسبق في الإسلام، وله مكانة عظيمة في الإسلام، فهو أحد صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم ووزيره. وحصل في عهده رضي الله عنه أن أملصت امرأة بسبب جناية كما قلنا عليها، فجمع أصحابه واستشارهم في حكم من تسبب في هذا الإملاص. وكانت رضي الله عنه هذه عادته، إذا أشكل عليه أمر استشار أصحابه فيه وأخذ برأيهم، ولم يكن يستنكف عن هذا، ولم يكن يرى أن هذا ينقص من قدره رضي الله عنه. فاستشارهم عمر رضي الله عنه في دية هذا السقط، فأخبره المغيرة رضي الله عنه أنه وقعت حادثة شبيهة بهذه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن امرأة ضرب بطنها فسقط جنينها، وقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة. وفسر المغيرة الغرة فقال عبد أو أمة، أي إذا سقط الجنين ميتا ففيه الغرة، أما إذا سقط حيا ثم مات فالصحيح في هذه الحالة أن فيه الدية كاملة وليس فيه الغرة فقط. إذا سقط حيا ثم مات فهذا فيه الدية كاملة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن لم يجد يعني الجاني الدية فيشرع حينها أن تكون الدية، يعني إن لم يجد الغرة فتشرع الدية حينئذ من الإبل. قد جاء في عدد من الأحاديث أن دية الجنين هي عشر دية الرجل، أي 10 من الإبل. وننبه إلى أن طلب عمر من المغيرة أو طلب عمر من المغيرة أن يأتي بمن يشهد معه في هذه أو في هذا النقل لا يفهم منه بارك الله فيكم أن عمر كان يرد خبر الواحد، لا، بل طلبه هذا بارك الله فيكم كان لزيادة التوثيق، كان زيادة التوثيق لأنه سيثبت حكما شرعيا وهذا الحكم سيبقى بعده، فلهذا طلب أن يأتي بمن يشهد معه على هذا الحكم، وليس فعله هذا ردا لخبر المغيرة. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. هذا بارك الله فيكم، هذا الحديث فيه تقرير ما سبق، وأن دية الجنين إذا سقط ميتا عبد أو أمة، والوليدة هي الأمة، وقد سبق تعريفها بهذا، قد سبق بيان أن الوليدة هي الأمة. وكذلك في الحديث أن دية المرأة على عاقلة القاتلة، والمراد بالعاقلة الذكور من عصبتها الذين يقومون بدفع دية الخطأ. فدية هاته المقتولة ليست على من تسببت في قتلها أو على القاتل عموما، بل هي على عاقلة القاتل. وقلنا أن العاقلة هم الذكور من العصبة الذين يقومون بدفع دية الخطأ، ولو لم يكونوا من الوارثين، حتى لو لم يكونوا من الوارثين فالذكور من العصبة هم الذين يقومون بدفع الدية. لماذا؟ لأن القاتل وحده لا يستطيع أن يدفع الدية، بل لا بد أن يجتمع جمع من الناس حتى يعني يدفعوها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية على العاقلة وليس على القاتل وحده. وبارك الله فيكم كي تفهموا جيدا، القتل ثلاثة أقسام: قتل عمد هذا فيه القصاص، وقتل شبه العمد وهو يعني أن يقصد القاتل أن الجناية، يعني يقصد الضرب أو إذاية هذا المقتول بشيء لا يظنه سيقتله، يعني يريد إصابته بشيء ويكون عموما هذا الذي يريد إصابته به ليس من أدوات القتل، ليس سكينا، ليس أمرا يعني يقتل، بل قد يكون حجرا صغيرا مثل ما حصل في هذه القصة، لكن هذا الذي يعني يضرب به يؤدي إلى قتل هذا المجني عليه، فهذا اسمه قتل شبه العمد. والنوع الثالث من القتل هو القتل الخطأ، وهو أن لا يقصد القاتل الجناية أصلا، لا يقصد الجناية أصلا. والقتل الخطأ وقتل شبه العمد فيهما الدية وليس فيهما القصاص، فيهما دية وليس فيهما القصاص، لكن قتل شبه العمد هو كالعمد في الإثم، أما قتل الخطأ فهو خطأ لأن صاحبه لم يقصد الجناية أصلا. وكما قلنا ما حصل في هذا الحديث هو قتل شبه العمد، لأن يعني المرأة التي جنت على الأخرى لم تقصد أو قصدت الجناية لكن بشيء لا يقتل في الغالب، هي قد رمتها بحجر والحجر غالبا لا يقتل خاصة إذا كان صغيرا، الحجر الصغير لا يقتل، يعني الحجر الكبير صحيح يعني معروف أنه يقتل، لكن الحجر الصغير غالبا لا يقتل، فهي جنت عليها بشيء لا يقتل في الغالب، لذلك قلنا أن هذا قتل شبه العمد، فوجب عليها الدية ولم يجب عليها القصاص. وفي الحديث أيضا أن الدية تكون ميراثا بعد المقتول، الدية تكون ميراثا بعد المقتول لأنها بدل عن نفسه وليست حقا للعاقلة، بارك الله فيكم، الدية تكون ميراثا للمقتول وليست حقا للعاقلة، فالعاقلة فيها من يرث ومن لا يرث، أما الدية فهي حق يعني تكون ميراثا يعني لورثة هذا المقتول، قد قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم للورثة. كذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على حمل وشبهه بالكهان لما قاله بالكيفية التي قالها به، فليس الأمر لأنه أراد الاستفسار، لم يقل أنه من إخوان الكهان لأنه يعني استفسر، لا، بل للطريقة التي جاء بها وبالسجع وحلو الكلام الذي قاله يعني معارضا به هذا الحكم ومحاولا لإبطاله، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وشبهه بأنه من إخوان الكهان، بارك الله فيكم، فاحذروا من هذا وتنبهوا له. ثم قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. في الحديث أن رجلا عض يد رجل آخر، فلما نزع هذا المعضوض يده بالقوة من فم العاض سقطت ثنيتاه، يعني السنتين الأماميتين يعني سقطتا، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب هذا العاض بدية سنتيه الساقطتين، طلب ديتهما، والمعضوض يعني دافع عن نفسه بأنه أراد إنقاذ يده من فم هذا العاض ولم يكن يريد أن يسقط يعني أسنان هذا العاض، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجاني على هذا العاض، يعني كيف يفعل ما يفعله الحيوان، يعني الحيوان يعني الشرس، ثم بعد ذلك يطالب بدية أسنانه، فهو كما قال يعني هو الذي بدأ، هو الجاني فهو المعتدي وليس له دية، بارك الله فيكم. فيستفاد من الحديث أن الإنسان إذا صال عليه إنسان آخر فدافع عن نفسه أو عن عرضه فجرح هذا الجاني أو الصائل أو قتله فلا شيء عليه، لأنه في تلك الحال كان يدافع عن نفسه، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد، لكن ينبغي التنبيه لأن العلماء قيدوا هذا بأن الإنسان يدافع عن نفسه بالأسهل فالأسهل، فإذا أمكن دفع الصائل يعني بشيء لا يقتل ولا يجرح فينبغي أن يدفع الصائل بهذا، أما إن اقتضى الأمر أن يعني يستعين الإنسان بأمر آخر قد يجرح أو قد يقتل ولا يمكنه دفع هذا الصائل إلا بهذا فله ذلك ولا شيء عليه إن شاء الله، يعني استنادا لهذا الحديث وإلى أحاديث أخرى تفيد ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. الحديث فيه يعني قصة وقعت في الأمم الماضية قصها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وفيه أن رجلا من الأمم الماضية كان به جرح في يده وكان يؤلمه فجزع منه وقنط وأيس من رحمة الله عز وجل وشفائه، فماذا فعل؟ يعني لما لم يصبر على هذا البلاء قطع يده ظنا منه أنه بقطعه يده سيتخلص من هذا الألم، فماذا حصل؟ لم يتوقف الدم حتى مات هذا الرجل. فجاء في الحديث أن الله عز وجل قال يعني أن هذا العبد يعني استبطأ رحمة الله عز وجل وشفاءه ولم يصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به، فبسبب هذا يعني القنوط وبسبب هذا اليأس من رحمة الله عز وجل حرم الله عز وجل عليه الجنة والله المستعان. فيستفاد من هذا الحديث حرمة نفس الإنسان وتحريم قتل النفس بغير حق، وأنها شأن وأن شأنها عظيم عند الله عز وجل. حتى إن يعني قال ابن دقيق رحمه الله عند هذا الحديث قال هذا الحديث أصل كبير في تعظيم قتل النفس سواء أكانت نفس الإنسان أو غيره، يعني أن الإنسان يحرم عليه حتى قتل نفسه لا يجوز له، وهذا يعني رأيتم ماذا يعني قال الله عز وجل أنه حرم عليه الجنة بسبب قتله لنفسه. فالإنسان يجب عليه الصبر، واجب عند الابتلاء، الرضا يعني مستحب لكن الصبر واجب بارك الله فيكم عند المصائب، ولا يجوز التسخط على أقدار الله عز وجل، ولا يجوز الإنسان أن ييأس من روح الله، ولا يجوز له أن يقنط من رحمة الله بارك الله فيكم، بل واجب عليه أن يصبر. ومن عدم الصبر ما يفعله الإنسان بنفسه بارك الله فيكم، والإنسان يعني إذا كان مبتلا بمرض أو غيره يعني ويعني جاز له أن يدعو بهذا الدعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي بارك الله فيكم. فهذا الحديث هو دليل على عظم حرمة نفس الإنسان وأنه لا يجوز للإنسان أن يقتل سواء نفسه أو نفس غيره بغير حق بارك الله فيكم. قوله في الحديث حرمت عليه الجنة ليس معناها أنه يعني كافر وأنه سيخلد في النار، لا، بل هذا يعني هذا التحريم أمدي وليس أبدي. فحرم الله الله عز وجل حرم عليه الجنة إلى أمد، ثم بعد ذلك بعد أن يطهر من ذنوبه سيدخل يعني الجنة إن شاء الله عز وجل برحمة الله. والعلماء يعني يقولون في مثل هذه العبارة وغيرها يعني تبقى على ما هي عليه، تبقى على ظاهرها ولا تتأول، هذا مذهب جمهور أهل العلم بارك الله فيكم. لماذا؟ لأنها تزجر الناس، فلا ينبغي أن تفسيرها الناس وكذا، لا، يعني في مقام يعني التأصيل نعم نقول أن هذه العبارة ليس معناها أن هذا الإنسان سيخلد في النار وأنه كافر بالله عز وجل وأنه بقتله لنفسه يعني كفر بالله ويعني خرج من ملة الإسلام، لا، يعني نقرر ما يقرره أهل السنة من أن قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب وصاحب الكبير تحت المشيئة، إن يعني إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له، ونسوق يعني الآيات دل على ذلك. أما عند رواية هذا الحديث يعني للناس فهذه مثل هذه العبارة لا تفسر، أي تبقى على ظاهرها حتى تكون زاجرة للناس عن مثل هذه الأفعال. بارك الله فيكم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب القصاص. توقف يعني إلى هذا الحد، فأنا يعني في سفر وهذا ما أستطيع يعني تقديمه في هذه الليلة، وأعتذر على ذلك. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 34 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وكنا في كتاب القصاص. قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. هذا الحديث فيه أن جارية وجدت طريحة الأرض تلفظ أنفاسها الأخيرة رحمها الله ورضي عنها، وقد رض رأسها أي دق بين حجرين، فهذا المعتدي عليه من الله ما يستحق وضع رأسها بين حجرين ودقهما عليه من أجل أن يسرق منها أوضاحا، وهي قطع من فضة، الأوضاح هي قطع من فضة. وعلة يعني قتلها هي هذه، هي أنه أراد أن يسرق منها هذه القطع من الفضة، وجاء هذا مبينا في رواية مسلم والنسائي. فوجدوها رحمها الله ورضي عنها، وجدوها لم تمت بعد، يعني كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة، فسألوها عن فاعل هذا بها ولم تكن يعني تستطيع الكلام، فقد كانت تشير فقط برأسها، فكانوا يذكرون لها أسماء من شكوا فيهم، وهي كانت تشير برأسها بنعم أو لا، فلما ذكروا لها اسم اليهودي أومأت برأسها أي نعم، فأخذوه وقرروه حتى اعترف أنه هو الفاعل، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا به مثل ما فعل بها، تأويلا لقوله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. فهذا الحديث يستفاد منه أولا أن الرجل يقتل بالمرأة، وكذلك أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به بدليل هذا الحديث، وكذلك كما قلنا بدليل قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، وكذلك قوله سبحانه عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وغيرها من الآيات. وكذلك مما يستفاد منه أن قول المجني عليه يقبل في مثل هذه الحال، فيقبض على المتهم ويقرر، فإن أقر طبق عليه القصاص، وإلا يعني حلف وترك، يعني يحلف أنه ليس هو الفاعل ويخلى سبيله، هذا ما يفعل في مثل هذه الحال. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قتلت هذيل رجل من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختل شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهن فقال: يا رسول الله اكتب لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر. فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال الزركشي رحمه الله في هذا الحديث قال هو بهذا السياق من أفراد مسلم وليس عند البخاري، فهو بهذا السياق ليس من المتفق عليه، فهو ليس من شرط صاحب الكتاب. المهم هذا الحديث مر معنا في كتاب الحج، وأخذنا فيه معظم الأحكام التي تستفاد منه ومعظم الفوائد التي تستخرج منه. ومناسبته لكتاب القصاص هي قوله صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. هذا فيه أن أولياء المقتول وهم ورثته لهم الخيار، وليس لزاما عليهم المصير إلى القصاص. لا يعني لا يجب على أولياء المقتول أن يقتصوا من القاتل، بل لهم الخيار. وفي شرع من قبلنا كان القصاص متحتما ولم يكن لأولياء المقتول الخيار، أما في شرعنا فلهم الخيار، فإما أن يعفوا مطلقا عن القاتل، وإما أن يعفوا إلى دية، وإما يقتصوا منه، فهم بالخيار. والقصاص عدل والعفو إحسان، القصاص عدل والعفو إحسان، ولكن الإحسان ينبغي أن يكون لأهله وأن يوضع في موضعه، فلا يعفى، بارك الله فيكم، لا يعفى عن من لا يستحق العفو. إذا كان ثمة شخص يعني قاتل معروف وقتل يعني عدة أشخاص ولم يقبض عليه، وعندما قبض عليه فلا يأتي إنسان يقول لا العفو إحسان وأنا أريد أن أكون من المحسنين، لا، هذا لا يعفى عنه. العفو والإحسان لابد أن يكون في موضعه. هذا هو الشاهد من الحديث للباب أو للكتاب. وكذلك هذا الحديث كما قلنا اشتمل على فوائد أخرى، منها أن مكة فتحت عنوة ولم تفتح صلحا بدلالة هذا الحديث. وكذلك من الفوائد أن الله عز وجل عظم حرمة مكة، وأن الدم فيها أعظم حرمة من غيرها. وكذلك في الحديث فضل كتابة العلم وتقييده، فالعلم صيد والكتابة قيد. وأبو شاهين رضي الله عنه لما سمع هذه الخطبة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد نقلها لأهله ولم يستطع حفظها، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يكتبوها له. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن كتابة القرآن في حياته لئلا يختلط بالقرآن، فكتابة الحديث كانت منهية عنها، لكنه رخص في الكتابة لأبي شاهين رضي الله عنه. وكما قلنا توجد فوائد أخرى فلتراجع في كتابي أو في شرحنا على الحديث في كتاب الحج. ثم قال المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص امرأة أو في إملاص المرأة، فقال المغيرة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. إملاص المرأة هو أن تضع المرأة جنينها قبل أوانه ميتا، وأن تضع المرأة جنينها قبل أوانه ميتا، وهذا ما نسميه نحن بالإجهاض. والجنين الساقط يسمى سقطا. وعموما يعني الذي سئل أو الذي سأل عنه عمر الناس واستشارهم فيه هو ما يكون بسبب جناية جني بها على هذه المرأة فأملصت، وعمر بارك الله فيكم رضي الله عنه وأرضاه هو من هو في العلم والسبق في الإسلام، وله مكانة عظيمة في الإسلام، فهو أحد صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم وزيره، وحصل في عهده رضي الله عنه أن أملصت امرأة بسبب جناية كما قلنا عليها، فجمع أصحابه واستشارهم في حكم من تسبب في هذا الإملاص، وكانت رضي الله عنه هذه عادته، إذا أشكل عليه أمر استشار أصحابه فيه وأخذ برأيهم، ولم يكن يستنكف عن هذا، ولم يكن يرى أن هذا ينقص من قدره رضي الله عنه. استشارهم عمر رضي الله عنه في دية هذا السقط، فأخبره المغيرة رضي الله عنه أنه وقعت حادثة شبيهة بهذه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن امرأة ضرب بطنها فسقط جنينها، وقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة، وفسر المغيرة الغرة فقال عبد أو أمة، أي إذا سقط الجنين ميتا ففيه الغرة، أما إذا سقط حيا ثم مات فالصحيح في هذه الحالة أن فيه الدية كاملة وليس فيه الغرة فقط، إذا سقط حيا ثم مات فهذا فيه الدية كاملة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن لم يجد يعني الجاني الدية فيشرع حينها أن تكون الدية، يعني إن لم يجد الغرة فتشرع الدية حينئذ من الإبل، قد جاء في عدد من الأحاديث أن دية الجنين هي عشر دية الرجل، أي عشر من الإبل، وننبه إلى أن طلب عمر من المغيرة أو طلب عمر من المغيرة أن يأتي بمن يشهد معه في هذه أو في هذا النقل لا يفهم منه بارك الله فيكم أن عمر كان يرد خبر الواحد، لا، بل طلبه هذا بارك الله فيكم كان لزيادة التوثيق، كان زيادة التوثيق لأنه سيثبت حكما شرعيا وهذا الحكم سيبقى بعده، فلهذا طلب أن يأتي بمن يشهد معه على هذا الحكم، وليس فعله هذا ردا لخبر المغيرة. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك بطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. هذا بارك الله فيكم، هذا الحديث فيه تقرير ما سبق، وأن دية الجنين إذا سقط ميتا عبد أو أمة، والوليدة هي الأمة، وقد سبق تعريفها بهذا، قد سبق بيان أن الوليدة هي الأمة. وكذلك في الحديث أن دية المرأة على عاقلة القاتلة، والمراد بالعاقلة الذكور من عصبتها الذين يقومون بدفع دية الخطأ، فدية هاته المقتولة ليست على من تسببت في قتلها أو على القاتل عموما، بل هي على عاقلة القاتل، وقلنا أن العاقلة هم الذكور من العصبة هم الذين يقومون بدفع دية الخطأ ولو لم يكونوا من الوارثين، حتى لو لم يكونوا من الوارثين فالذكور من العصبة هم الذين يقومون بدفع الدية. لماذا؟ لأن القاتل وحده لا يستطيع أن يدفع الدية، بل لابد أن يجتمع جمع من الناس حتى يعني يدفعوها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية على العاقلة وليس على القاتل وحده. وبارك الله فيكم كي تفهموا جيدا، القتل ثلاثة أقسام: قتل عمد هذا فيه القصاص، وقتل شبه العمد وهو يعني أن يقصد القاتل أن الجناية يعني يقصد الضرب أو إذاية هذا المقتول بشيء لا يظنه سيقتله، يعني يريد إصابته بشيء، ويكون عموما هذا الذي يريد إصابته به ليس من أدوات القتل، ليس سكينا ليس أمرا يعني يقتل، بل قد يكون حجرا صغيرا مثل ما حصل في هذه القصة، لكن هذا الذي يعني يضرب به يؤدي إلى قتل هذا المجني عليه، فهذا اسمه قتل شبه العمد. والنوع الثالث من القتل هو قتل الخطأ، وهو أن لا يقصد القاتل الجناية أصلا، لا يقصد الجناية أصلا. والقتل الخطأ وقتل شبه العمد فيهما الدية وليس فيهما القصاص، فيهما دية وليس فيهما القصاص، لكن قتل شبه العمد هو كالعمد في الإثم، أما قتل الخطأ فهو خطأ لأن صاحبه لم يقصد الجناية أصلا. وكما قلنا ما حصل في هذا الحديث هو قتل شبه العمد، لأن يعني المرأة التي جنت على الأخرى لم تقصد أو قصدت الجناية لكن بشيء لا يقتل في الغالب، هي قد رمتها بحجر والحجر غالبا لا يقتل خاصة إذا كان صغيرا، الحجر الصغير لا يقتل، يعني الحجر الكبير صحيح يعني معروف أنه يقتل، لكن الحجر الصغير غالبا لا يقتل، فهي جنت عليها بشيء لا يقتل في الغالب، لذلك قلنا أن هذا قتل شبه العمد، فوجب عليها الدية ولم يجب عليها القصاص. وفي الحديث أيضا أن الدية تكون ميراثا بعد المقتول، الدية تكون ميراثا بعد المقتول لأنها بدل عن نفسه وليست حقا للعاقلة، بارك الله فيكم، الدية تكون ميراثا للمقتول وليست حقا للعاقلة، فالعاقلة فيها من يرث ومن لا يرث، أما الدية فهي حق يعني تكون ميراثا يعني لورثة هذا المقتول، قد قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم للورثة. كذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على حمل وشبهه بالكهان لما قاله بالكيفية التي قالها به، فليس الأمر لأنه أراد الاستفسار، لم يقل أنه من إخوان الكهان لأنه يعني استفسر، لا، بل للطريقة التي جاء بها وبالسجع وحلو الكلام الذي قاله يعني معارضا به هذا الحكم ومحاولا لإبطاله، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وشبهه بأنه من إخوان الكهان، بارك الله فيكم، فاحذروا من هذا وتنبهوا له. ثم قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. في الحديث أن رجلا عض يد رجل آخر، فلما نزع هذا المعضوض يده بالقوة من فم العاض سقطت ثنيتاه، يعني السنتين الأماميتين يعني سقطتا، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب هذا العاض بدية سنتيه الساقطتين، طلب ديتهما، والمعضوض يعني دافع عن نفسه بأنه أراد إنقاذ يده من فم هذا العاض ولم يكن يريد أن يسقط يعني أسنان هذا العاض، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجاني على هذا العاض، يعني كيف يفعل ما يفعله الحيوان، يعني الحيوان يعني الشرس، ثم بعد ذلك يطالب بدية أسنانه، فهو كما قال يعني هو الذي بدأ، هو الجاني فهو المعتدي وليس له دية، بارك الله فيكم. فيستفاد من الحديث أن الإنسان إذا صال عليه إنسان آخر فدافع عن نفسه أو عن عرضه فجرح هذا الجاني أو الصائل أو قتله، فلا شيء عليه، لأنه في تلك الحال كان يدافع عن نفسه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. لكن ينبغي التنبيه، لأن العلماء قيدوا هذا بأن الإنسان يدافع عن نفسه بالأسهل فالأسهل، فإذا أمكن دفع الصائل يعني بشيء لا يقتل ولا يجرح فينبغي أن يدفع الصائل بهذا. أما إن اقتضى الأمر أن يعني يستعين الإنسان بأمر آخر قد يجرح وقد يقتل ولا يمكنه دفع هذا الصائل إلا بهذا، فله ذلك ولا شيء عليه إن شاء الله، يعني استنادا لهذا الحديث وإلى أحاديث أخرى تفيد ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. الحديث فيه يعني قصة وقعت في الأمم الماضية، قصها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وفيه أن رجلا من الأمم الماضية كان به جرح في يده وكان يؤلمه فجزع منه وقنط وأيس من رحمة الله عز وجل وشفائه، فماذا فعل؟ يعني لما لم يصبر على هذا البلاء قطع يده، ظنا منه أنه بقطعه يده سيتخلص من هذا الألم، فماذا حصل؟ لم يتوقف الدم حتى مات هذا الرجل. فجاء في الحديث أن الله عز وجل قال يعني أن هذا العبد يعني استبطأ رحمة الله عز وجل وشفاءه ولم يصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به، فبسبب هذا يعني القنوط وبسبب هذا اليأس من رحمة الله عز وجل حرم الله عز وجل عليه الجنة، والله المستعان. فيستفاد من هذا الحديث حرمة نفس الإنسان وتحريم قتل النفس بغير حق، وأن شأنها عظيم عند الله عز وجل. حتى إن يعني قال ابن دقيق رحمه الله عند هذا الحديث، قال: هذا الحديث أصل كبير في تعظيم قتل النفس سواء أكانت نفس الإنسان أو غيره، يعني أن الإنسان يحرم عليه حتى قتل نفسه لا يجوز له، وهذا يعني رأيتم ماذا يعني قال الله عز وجل أنه حرم عليه الجنة بسبب قتله لنفسه. فالإنسان يجب عليه الصبر، واجب عند الابتلاء، الرضا يعني مستحب، لكن الصبر واجب بارك الله فيكم عند المصائب، ولا يجوز التسخط على أقدار الله عز وجل، ولا يجوز الإنسان أن ييأس من روح الله، ولا يجوز له أن يقنط من رحمة الله بارك الله فيكم، بل واجب عليه أن يصبر. ومن عدم الصبر ما يفعله الإنسان بنفسه بارك الله فيكم، والإنسان يعني إذا كان مبتلا بمرض أو غيره يعني يعني جاز له أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، بارك الله فيكم. فهذا الحديث هو دليل على عظم حرمة نفس الإنسان، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقتل سواء نفسه أو نفس غيره بغير حق، بارك الله فيكم. قوله في الحديث: حرمت عليه الجنة، ليس معناها أنه يعني كافر وأنه سيخلد في النار، لا، بل هذا يعني هذا التحريم أمدي وليس أبدي. فحرم الله عز وجل حرم عليه الجنة إلى أمد، ثم بعد ذلك بعد أن يطهر من ذنوبه سيدخل يعني الجنة إن شاء الله عز وجل برحمة الله. والعلماء يعني يقولون في مثل هذه العبارة وغيرها يعني تبقى على ما هي عليه، تبقى على ظاهرها ولا تتأول، هذا مذهب جمهور أهل العلم بارك الله فيكم. لماذا؟ لأنها تزجر الناس، فلا ينبغي أن يعني تفسيرها للناس وكذا، لا، يعني في مقام يعني التأصيل نعم نقول أن هذه عبارة ليس معناها أن هذا الإنسان سيخلد في النار وأنه كافر بالله عز وجل وأنه بقتله لنفسه يعني كفر بالله وأن خرج من ملة الإسلام. لا, يعني نقرر ما يقرره أهل السنة من أن قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب وصاحب الكبيرة تحت المشيئة, إن يعني إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له, ونسوق إن الآيات دل على ذلك. أما عند رواية هذا الحديث يعني للناس فهذه مثل هذه العبارة لا تفسر, أي تبقى على ظاهرها حتى تكون زاجرة للناس عن مثل هذه الأفعال. بارك الله فيكم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب القصاص. توقف يعني إلى هذا الحد, فأنا يعني في سفر وهذا ما أستطيع يعني تقديمه في هذه الليلة وأعتذر على ذلك. وسبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.